بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نعم نعم تفضلوا. تفضل أبو خالد. أبو خالد.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ،
حياك الله يا أبو خالد.
مبروك علينا وعليكم الشهادة.
آمين، جزاك الله خير.
ولا تنسونا من الدعاء إن شاء الله.
الله يحفظك. تفضل أبو خالد.
عندي سؤالي، ثلاث سؤال.
يلا.
أصلي الوتر، أصلي التراويح، أصلي العشاء فرض العشاء في المسجد، وأرجع البيت وأصلي بالأولاد التراويح. بعض منا يقول مختلفين الأولاد، بعض منا يقول نصلي قيامين ثمان ركعات ونص ركعة، وبعض منا يقول نصلي عشر ركعات ونص ركعة. وين الصح يا شيخ؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني، صلاة الجماعة، الإنسان بركة صلاة الجماعة والإمام إذا يركع ويفرج الأولى أو في الثانية، المهم إن طبق عليه سورة الفاتحة، أكبرت له تكبيرة الإحرام وركعت معهم، بعدين من تنتهي الصلاة أقضي الفاتحة أولى.
إن شاء الله يا أبو خالد.
واضح السؤال يا شيخي؟
واضح. نعم.
عندي زكاة الفطر، زكاة المال، زكاة المال يا شيخي سنويا تخرج في رمضان، بداية رمضان مثلا تاريخ 28 شعبان أو 28 شعبان، السنة تقدمت إلى 10 أيام، هل هو صح الكلام؟ يعني زكاة قدمناها قلنا لظروف كذا،
يعني قدمت الزكاة السنة هذه؟ ها،
قدمنا الزكاة نعم السنة.
إن شاء الله يا أبو خالد.
ثلاث أيام أربع أيام، والسنة يمكن بعشر أيام.
أبشر يا أبو خالد، السؤال واضح، الله يبارك فيك. تسمع الجواب إن شاء الله بعد قليل.
كل عام وأنت طيب يا شيخ.
أنت طيب، الله يبارك فيك. تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم يا شيخنا.
حياك الله يا أبو سعيد.
مبروك إن شاء الله. إن شاء الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يقويك إن شاء الله على جود أسئلة. الله يقويك.
آمين. إن شاء الله. آمين. جزاك الله خير.
الشيخ، عندنا واحد من أهل المتوفي الله يرحمها، هي معاقة طبعاً، توفت وعليها ديون، هل ممكن أعطيها من الزكاة؟
هي توفيت وعليها ديون؟
إيه نعم.
طيب عندها أولاد؟ عندها أحد؟
لا لا، ما عندها أحد، ما عندها أحد.
إيه يعني توفيت وعليها ديون وما عندها لا تركة ولا مال ولا أحد من أولادها؟
عندها تركة بس طبعاً، عندها ماخذ بيت من الحكومة وماخذ قرض وماخذ سلفيات من الناس، وتوفت قبل ما يكمل البيت، والولد طبعاً يطالبون من البيت.
عندها ورثة؟ هي عندها ورثة؟
عندها ورثة.
طيب طيب، ورثتها من أخوانها؟
لا لا، عيال عمها وهذيلة، لأن ما عندها أخوان.
عندها
أخوات وعندها عيال عم ويضربون على التركة، الله يعافينا منهم.
طيب يا وسيد،
هل ممكن نعطيها من الزكاة عشان تسدد الديون اللي عليها؟
إن شاء الله.
من الناس
توفيت هي؟ ها
هي نعم.
طيب يا أبو سعيد،
جزاك الله خير يا شيخنا.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
بس شيخ عندي لو سمحت اربع اسئله.
يلا على السريع.
السؤال الاول، هل فحص كشف مرض كورونا يفطر الصائم؟ واذا فحص كشف انه مصاب هل يصوم يعني؟
قصدك لقاح كورونا؟ ها؟
لا، الفحص هذا، الفحص.
الفحص اللي في الانف، هذه المسحه.
ايوه.
اي
السؤال الثاني، من الأمس يعني فيني زكام وصداع قليل يعني في الرأس، وحقرت نفسي في البيت يعني ما ذهبت للمسجد أصلي، هل علي شيء؟ بس يعني ما من كلام الطبيب، بس أروح نفسي حقرت نفسي يعني خوفا من عدوى الناس يعني عاد الناس أو فيني مرض.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا أذن المؤذن المغرب بالخطأ ولم يدخل وقت الإفطار وفطرنا، ما الحكم يعني هل علينا شيء أم ما؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع والأخير، سمعتك تقول يعني من فترة بأن صوت المرأة ليس بعورة، واللي يعني نعرفه نحن من صوت المرأة عورة، يا ريت يعني توضح منك متى يكون عورة ومتى ما يكون عورة.
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. أبو سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
بارك
الله.
بارك الله
شهر مبارك عليك.
الله يطول. لا أنت عندي سؤال شيخ.
تفضل.
يا طويل العمر، أنا أتداول بالعملات الرقمية كالبيتكوين والإثيريوم، فالعملات اللي أنا أتداول فيها مبنية على مشاريع حقيقية كتكنولوجيا وكذا، ما هي مثلا كقمار أو ربا، ولا أدخلها في الرافعة المالية، وإنما أضارب فيها وجزء في التخزين. فبغيت أعرف حكمة يا شيخ، لأن في ناس يقولون أن بعض العملات تداول فيها حلال وبعضها فيها حرام، فبغيت أسأل عن الحلال، هل هم اجتهاد شخصي وأنها فعلاً حلال؟
إن شاء الله أبو سعد.
الله يطولك، مع السلامة.
مرحبا مرحبا أبو سعد. تفضل محمد. محمد من مصر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبارك عليك يا شيخ.
الله يتقبل منا ومنك.
كنت اتصلت من قبل لكن انقطع الاتصال بشأن الإكراه المذي وغير المذي.
أها.
هو شخص كان حصلت ظروف في فترة الكورونا وانقطع عن عمل لظروف الكورونا.
أي.
والده مريض. فحاول يعالجه فما قدر كتكون في العلاج. بعض الناس دلوه على أحد الجمعيات الخيرية لكن لأهل غير أهل الملة.
نعم.
الملة سنة غير الإسلام.
نعم.
فأخذ والده للعلاج وأخذ جرعات العلاج الكيماوي للسرطان وبدأ يتحسن. بعدها الآن قالوا له إن جمعيتهم هذه تبشيرية لأهل ملتهم فقط. فإما هو أن يدخل في دينهم أو يترك والده. فتركهم وراح. وجد أن حالته تسوء ومحتاج لرعاية وكذا. فهل الإكراه هنا إذا أجابه هل هو الإكراه ملي أو غير ملي؟ لأنه هو الإكراه ليس في ذاك يعني الضرر يقع على والده لا يقع عليه.
يعني قصدك الآن أنه يعني قالوا له أما تدخل في ديننا وإلا ما نعطيك المساعدة.
بالضبط.
إنه ما فقصدك ما الآن يدخل في دينهم عشان يساعد والده.
والده الآن بالضبط.
نعم. طيب طيب يا محمد. بارك الله فيك. تفضل يا صلاح.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليكم مشاركي.
الله يحييك علينا وعليك.
يا شيخ، زوجتي صلت في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.
نعم.
ألو شيخ.
ايه تفضل تفضل.
صلت بالروضة وشافت النساء يبكين وهي تقول أنا ما بكيت، هل علي في شيء؟
طيب.
وسمحت يا شيخ نصيحة للشباب اللي ينكتون في رمضان.
إن شاء الله يا صلاح.
ينكتون السحور على الفطور لما يكون الإنسان جاء وبعدين شابع كيف يكون؟ جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
حياك الله يا أبو ليث.
يا شيخ عندي سؤالين بلا زحمة.
تفضل أخوي.
هل الحديث من صلى علي في اليوم 1000 مرة لم يمت إلا وبشر في الجنة، ومن صلى علي في اليوم 100 مرة فقضى الله له حاجته 100 فقضى الله له 100 حاجة، هل هذا حديث صحيح يا شيخ؟
إن شاء الله بيقولي أبو ليس.
والسؤال الثاني، من تدعو لشخص تقول له الله يبارك بعمرك أحسن أم الله يطول بعمرك يا شيخ، يا هو الأفضل؟
إن شاء الله.
جزيل الشكر يا شيخ.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حياك الله. أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليكم الشهر.
حياك الله يا أحمد، شهر مبارك علينا وعليك.
يا شيخ عندي سؤال بالنسبة لل اللي بيختم في رمضان، وبعض الأحيان مثلا يسوق في الطريق أو لو كانت الزوجة في البيت تطبخ، هل يعني تكتمل الختمة إذا استمع لهذا الجزء ولا لا؟ هذا سؤال.
يختفي رمضان قصدك يعني بالقراءة ويكمل بالاستماع؟
هي نعم، يعني مثلا أنا مثلا قرأت جزئين حاليا والجزء الثالث استمعت إليه وأنا أسوق، أو الجزء الثالث مثلا لو زوجة في المطبخ تطبخ أو تعد الطعام استمعت للجزء الثالث مثلا،
واضح.
هذا يكمل الختمة أو لا؟
أبشر يا أحمد، واضح.
والسؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للمواليد يعني يعطوهم هدايا، هذه الهدايا الأموال يعني تروح لمين؟
إن شاء الله
للمولود نفسه، ترجع للأب، لمين هذه؟ من هو اللي يأخذ هذا المال؟
أبشر يا أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك لكم الشهر يا شيخ.
أهلا وسهلا، شهر مبارك علينا وعليك.
آمين يا رب. سبحان الله شيخي، كثيرا ما تأتوننا في المنام.
الحمد لله، إن شاء الله خير، رؤيا خير يا رب.
الحمد لله رؤياكم كلها خير، فقد شرفتوني وزرتوني في منام يا شيخ، رأيتكم يا شيخ تركبون سيارة بيضاء.
إيه
ما شاء الله، بيضاء كأنها من الوكالة مثل ما يقولون.
ما شاء الله ما شاء الله، يجعل رؤيا خير.
وأنتم من تقودونها يا شيخ، وترك أيضا تلبسون حزام الأمان تبارك الله.
ما شاء الله ما شاء الله.
فقلت لكم يا شيخ أنا أريد أن أذهب معكم لكي أسلم على أسرتكم الكريمة. فأنتم كان صدركم رحب وواسع فتقبلتم ذلك فركبت معكم في الخلف.
أيوة.
ثم قلت يا شيخ أنا عيناي تؤلماني، وفي واقع الحال يا شيخ الحمد لله لك الحال، يعني فعلا أنا عيناي تؤلماني، فقد أصبت بعين قوية منذ صغري وإلى الآن أعاني وقاسي حرارة هذه العين.
شفاك
الله على كل حال، الله يبارك عليها. آمين.
شفاك
الله، يعني ختمت عليها القرآن كامل وغسلتها مرارا بما زمزم والرقية عدة مرات أيضا، لك الحمد لله الحمد لله.
أسأل الله تعالى أن يجمع لك بين الأجر والعافية يا رب.
آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي أمينة. أهلا وسهلا. تفضل أم سيف.
شيخ.
تفضل أم سيف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومبارك عليكم الشهر يا شيخ.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى الجميع يا رب.
يا شيخ عندي سؤالين فقط. الأول
فضل.
عند الإف نفطر بمجرد قول المؤذن الله أكبر أم نتظر قليلا؟
إن شاء الله. يا أم سيف، أختي قطع الصوت، ما أسمع عدل.
يعني أغير المكان؟
لا تفضل الآن. السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندما يتمل.
لا لا تقطع الصوت مرة ثانية، ما سمعنا شيء.
غير المكان.
طيب غير المكان. طيب
غير بالنسبة للسؤال الثاني، بعد الأذان مباشرة هل نأتي بالصلاة على الرسول ثم دعاء ما بعد الأذان؟
إن شاء الله يا أم سيف،
مع جزيل الشكر يا أخي.
مرحبا أختي. مرحبا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليكم الشهر يا شيخ.
الشهر مبارك علينا وعليك وعلى الجميع يا رب.
الله يحفظك وبارك في عمرك إن شاء الله. جزاك الله خير على هالبرنامج والقائمين
آمين.
عليه.
آمين.
شيخ اغتسلت اليوم بعد صلاة الفجر، يعني الساعة الثامنة اغتسلت من الحيض بعد الساعة الثامنة صباحا، شافت الطهر يعني قبل الساعة الثامنة واغتسلت على أساس يعني أنها خلاص طاهرة وقضت صلاة الفجر، جاءت وقت العصر عشان تصلي شافت كدرة، ما الحكم يا شيخ؟ وهي أمسكت عن الطعام والشراب وكل شيء.
هي الآن رأت الطهر الساعة
قبل الفجر، بعد الفجر.
بعد الفجر رأت الطهر يعني. يعني حصل الطهر بعد الفجر وليس قبل الفجر.
نعم بعد الفجر الساعة الثامنة صباحا.
والآن العصر جاءت كدرة، ها؟
كدرة صفرة نعم. فشكت ولم تصلي العصر، هل تصلي ولا شو الحكم؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ نجم نعطي لولدي كفارة وإطعام 10 مساكين؟ نجم نعطي لولدي نزوج يسكن روحه؟
كيف هذه إطعام 10 مساكين حقت إيش هذه؟
حتى حلف تحلف.
حلف يمين ها؟
نعم.
هو ما عنده قدرة يعني؟
شوية.
طيب.
نجم نعطيه ونعطيه أكل غير مطبوخ هو يطبخه؟
إن شاء الله.
يا شيخ نسمعكم تقولوا في رمضان أبواب الجنة مفتوحين وأبواب الجهنم مغلوقين. الشيخ هل الآن كين الجنة وكين النار ولا احتمين في, 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 في آخر في
يوم القيامة؟
أيوة.
نعم إن شاء الله.
يا شيخ أنا نصلي بحزبيني في التراويح الروحي في الدار في مور العشاء، ونصلي في الليل النوض في الليل، ونصلي باش نختم مرتين، هل هذا يجوز؟
يعني قصدك الآن في صلاة الليل تقرأين حزبين في التراويح؟
نعم، وفي آخر الليل كذلك باش نختم مرتين
في غير الصلاة طبعا تقرأين؟
لا نصلي بيهم، نصلي
وتصلين فيهم بعد
في نقوم الليل بحزبيني باش نختم مرتين
إن شاء الله يا أمة الله.
صحة رمضانك يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، تقبل الله منا ومنك.
آمين.
أم فواز.
نعم
تفضلي.
ألو.
تفضلي أم فواز.
لكن ملاحظة يا شيخ مرة سألتك مرة
إيه؟
بنية سألتك قالت جدها جابت مني، جدها جابت منك وبنتها توفت حاتها تركت ما رضعتها، جابت مني مع أبوها
إيه؟
معاها وتركت ما رضعتها وماتت مني، قلت لي سين وماتت
إيه؟
وخذتها وقلت الله يجزاك خير، بس ما قلت تسوم شرعين مستتابعين.
ما قلت إيش؟
تصوم شهرين متتابعين.
ها قصدك يعني الكفارة؟
الكفارة يعني أنت كافتيك الله يديك خير.
إيه لا أم فواز إيه إن شاء الله إن شاء الله بخبرك. أنا تعمت ما ذكرت هذا لأنها قتلت قتل عمد، هذه واللي يقتل قتل عمد ما يصوم شهرين.
أنا أسمع بشرف الزيون وأسمع مع الناس إن اللي يقتل نفسه ما يصوم شهرين.
لا طال عمرك هذاك قتل الخطأ، أما هذه قتلت قتل عمد، نسأل الله العافية، وأنا حثيت على التوبة إن شاء الله. فصل لك يا مفواز.
الله يعطيك العافية.
يعافيك ويسلمك. تفضل أبو خليفة.
حبيبي
مرحبا.
هلا أخوي.
هلا وسهلا
أخي العزيز عزيز فرحان، مبروك شهر رمضان.
شهر مبارك علينا وعليك. تفضل أبو خليفة.
الله يبارك لنا ولكم وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب.
حبيبي شو الفرق ما بين التهجد والتراويح وصلاة القيام؟
إن شاء الله يا أبو خليفة.
بارك الله فيكم وأمثالكم.
وفيك بارك. طيب طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقيت عندي مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ أبو أحمد من الشارقة بارك الله فيه يقول انتشر الظاهرة في الآونة الأخيرة وهو تصوير حالات الوفاة في المغسلة وشيء من هذا القبيل. أبو أحمد بارك الله فيك، سبق وأن ورد إلي سؤال في هذا البرنامج عن هذه الظاهرة وتكلمت عنها بتوسع، وهي ظاهرة سيئة وللأسف الشديد. فيا أخواني ويا أخواتي، بالنسبة للميت له حرمة كحرمة الحي بل هي أشد. لماذا أشد؟ لأن الميت لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يقول أنا لا أريد هذا، وأما الحي يستطيع. فحرمة الميت عظيمة عندنا في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حينما مرت جنازة يهودي قام لها، فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أقوم للذي قبضها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يمشي بين المقابر في نعليه، فقال يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك أو ارمن عليك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يوطأ القبر وأن يتكى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن عظم حرمة الميت حتى إن عظمه لا يكسر ولا يؤذى، ولذلك الميت له حرمة عظيمة. فإتيان بعض الناس بكاميرات يصورون ميتهم في المغسلة أو في حالة النزع وهو في سياق الموت، هذا حقيقة انتهاك لحرمة الميت وانتهاك لحرمة الإنسان. وكثير من الناس، بل أغلب الناس في سياق الموت يعانون معاناة شديدة ويقاسون مقاساة أليمة، ولذلك حالة النزع من أشد الحالات. حتى إن ملك الموت في آخر الدنيا لما يأمره الله بقبض روحه يقول: يا رب إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. فيأتي بعض الناس وللأسف الشديد يصورون الميت وهو في حال النزع وفي سياق الموت وفي حال الاحتضار، أو يصورونهم يغسلون مثلا. يعني أي قلب يتحمل مثل هذا، وأي خلق يدفع مثلا إلى التصرف بمثل هذه الصورة؟ هذا لا يجوز وحرام يا إخواني، هذا انتهاك لحرمة الميت، خاصة وأن التصوير محل خلاف بين العلماء. إذا كانت والله الوفاة فيها شبهة جنائية أو شيء، اللي يصور الجهات المختصة وليس أهله وليس الذين حوله، ما يسمح لهم بمثل هذه الطريقة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن لا يعتقدوا بأن الأمر هذا والله مجرد حرية، والله هذا ميت. لا، ليست بحرية، هذا الميت له حرمة وله حق. ولذلك الذي ينفع الميت ليس التصوير سواء المتحرك أو الثابت، اللي ينفع الميت الدعاء والصدقة، اللي أنت مطالب بأن تظهر محاسن ميتك وتدفن سيئاته، إلا إذا كان مشهورا بالشر والعياذ بالله. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. كون الإنسان الآن بيده محمول وفيه كاميرا يفعل ما يشاء، أين الله؟ ألا يراقب الناس ربهم سبحانه وتعالى؟ يعني بعض الناس الآن ما دام عنده هذا الجهاز، يعني أطلق لنفسه العنان وأعطى لنفسه الحرية المطلقة، لا يراعي خصوصية ولا يراعي حرمة ولا يراعي، يعني هذه كلها أشياء ستسجل عليك وسيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. بعض الموتى الناس أساءوا الظن بهم لأنهم رأوهم في حالة نزع واحتضار. الميت أحيانا يتغير أثناء الوفاة، أحيانا بسبب الأدوية، بسبب ما يأخذه من إشعاعات، بسبب ما يأخذه من كذا، قد يتغير. تصور توري الناس لماذا، تشوف الناس يعني ميتك هذا لأي سبب. اتقوا الله يا أخوان وخافوا الله عز وجل، واعلموا بأن المسألة يعني من المسائل المحرمة والتي لا يجوز الإنسان أن يقدم عليها، لأن هذا انتهاك لحرمة الميت. الميت ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع يقول أنا خلاص الميت في دار الآن، دار حق، ما يقدر يقول أنا لا تصوروني كذا. ولذلك أنا قلت حرمة الميت أشد من حرمة الحي. الله عز وجل لما ذكر الغيبة قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لأن الغائب عنك مثل الميت، ما يستطيع يدافع عن نفسه، كيف وقد مات موتا حقيقيا؟ أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم عمر من الجزائر بالأمس سألت تقول بأن عندها مشكلة في الرحم، الدم ينزل عليها باستمرار، تقول أتوضأ لكل صلاة. تقول: بالنسبة للسنن التي بعد صلاة الفريضة مثل التراويح، هل أتوضأ لها وضوءا جديدا؟ الجواب لا. بالنسبة لمن عنده عذر شرعي من أصحاب الأعذار، كمن به سلس بول أو استطلاق ريح، أو المرأة المستحاضة، أو المرأة التي لديها إفرازات ولا تستطيع السيطرة والتحكم بنفسها، فإنها تتوضأ عند دخول وقت الفرض وتصلي بهذا الوضوء السنن. فأنت يا أختي الفاضلة إذا توضأت لصلاة العشاء وصليت صلاة العشاء وتصلين بهذا الوضوء صلاة التراويح، حتى لو كان ينزل عليك شيء من هذه الإفرازات، لأن هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك، وإنما هذا أمر خارج عن إرادتك. أبو سلطان من أبو ظبي يقول: عندي والدتي كبيرة في السن، لديها مبلغ مال 45,000، يقول للوالدة يعني تضيع أغلب الأحيان، أحيانا ما تعرف إلا بعض الأشخاص، يقول أنا ودي أصنع شيء للوالدة، مثلا مشروع خيري، شيء من هذا القبيل، يقول هل يلزم أني أستأذن جميع الورثة؟ أبو سلطان الجواب نعم. بالنسبة للمبلغ اللي عندك، بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وأحسن خاتمتها، لابد من استئذان الورثة. تجمع إخوانك وخواتك وتقول: والله الوالد عنده 45,000، عطوني رأيكم، نسوي لها مسجد، نحفر لها بئر، نكفل لها يتيم، ولا نخليه يعني نتقاسمه إذا قدر الله وانتقلت الوالدة إلى رحمة الله، يصير للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قالوا لك أبو سلطان بالإجماع، قالوا لك لا والله جعلها مشروع خير، جزاك الله خير وتؤجر أنت. إذا قالوا لا نريد، أو بعض يقول نريد نرث هذا المال، هذا حق لهم مشروع، لا تلومهم أبدا. إذا أحد قال لك والله لا أنا محتاج وأبغى هذا المال، لا تلوم، هذا حق الله عز وجل فرضه وشرعه للورثة. أبو خالد من عمان يقول يعني أنا أصلي العشاء في المسجد وبعدين أرجع أصلي التراويح بالأولاد، يقول اختلفنا في أيهما أفضل، 10 ركعات أو 8 ركعات، يعني من حيث التسليمات 5 تسليمات كذا، يقول اختلفنا ما هو الأفضل. أبو خالد بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ولذلك لو صليت 100 ركعة ما عليك لوم، بالعكس بل لك الأجر والثواب. لو صليت 200 ركعة ما عليك شيء ولله الحمد، صلي مثلا 36 ركعة، مثلا 21 ركعة، الأمر واسع في هذا. أنت تقول لي ما هو الأفضل، أنت سألتني عن الأفضل ها وليس عن الجواز. الأفضل 11 ركعة، هذا الأفضل، لما جاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يسلم 5 تسليمات ثم يقوم ويأتي بركعة الوتر صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أحيانا أنه كان يصلي 13 ركعة، أحيانا 13 ركعة. ولذلك إذا رأيت الأفضلية والأكملية والأحسن في هذا الباب، 11 ركعة، 11 ركعة، ركعتين يعني تسلم 5 تسليمات، هذه صلاة التراويح، ثم توتر بركعة. وإذا حبيت يا أبو خالد أنك تصلي أيضا 3 ركعات متصلة جائز، تصلي 5 ركعات متصلة جائز، 7 ركعات متصلة جائز، يعني ما تسلم إلا في آخر الركعة السابعة، في آخر ركعة الخامسة، وفي آخر ركعة الثالثة. إذا حبيت تصلي 9 ركعات سردا، تجلس في 8ثة تتشهد، ثم تقوم وتجيب 9ثة وتتشهد وتسلم. أفضل شيء ركعتين ركعتين، يعني 5 تسليمات ثم تقوم فتأتي بركعة الوتر بارك الله فيك. أبو خالد يقول أنا أدركت الإمام وهو راكع وركعت معه، ثم يعني أكملت الصلاة معه، يقول بعد الصلاة هل يلزمني أني آتي وأقضي قراءة الفاتحة؟ الجواب لا يا أبو خالد بارك الله فيك. لماذا؟ لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن من أدرك، يعني المسبوق أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة. ولذلك من أدرك الركعة، عفوا، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، بمعنى سقطت عنك قراءة الفاتحة، سقطت عنك، مع أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لكن الذي بعثه الله عز وجل ليبين ما نزل عليه من القرآن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم بين لنا بأن من أدرك الركوع أدرك الركعة كاملة، لذلك ما تحتاج أنك تقضي الركعة هذه، خلاص أنت أدركت ركعة كاملة ولله الحمد والمنة. فكل مأموم مسبوق أدرك الإمام في حالة الركوع، بمعنى أدرك تسبيحة معه، ركع فاطمأن راكعا وأدرك تسبيحة، وبعض العلماء يقول لو أدرك جزء من الركوع مع الإمام أدرك الركعة ولله الحمد، وهذا من تيسير الله عز وجل، وهذا من سماحة الشريعة ولله الحمد والمن. فإذا سلمت ما تقضي بارك الله فيك، وهذا قول جماهير أهل العلم. بارك الله فيك أبو خالد. أبو خالد يقول زكاة المال سنويا يعني أطلعها في رمضان، يقول السنة هذه قدمتها في 28 شعبان، هل علي شيء؟ ما عليك شيء أبو خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني يجوز تقديم الزكاة للحاجة، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العباس زكاة 2 سنين قدمها، ولذلك نص العلماء على جواز تقديم الزكاة، وإن كان اختلفوا في المدة، لكن الراجح إلى سنتين، فأنت قدمتها لا حرج. لكن عليك أن تنتبه، كأني فهمت يا أبو خالد من كلامك أن مسألة الزيادة في الأيام هذه في السنة الشمسية بارك الله فيك، أما السنة القمرية ما في زيادة، كأنك الآن تحسب الزكاة على السنة الميلادية أو يسمونها طبعا السنة الشمسية، لا، أنت حسابك على السنة القمرية، القمرية ما فيها زيادة، تخرج الزكاة في نفس اليوم، 1 رمضان كل سنة 1 رمضان ما تتغير بارك الله فيك ورضي الله عنك. أبو سعيد من أبو ظبي يقول وحدة من الأهل عليها ديون توفيت رحمة الله عليها، يقول هل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟ طبعا أنا حاورت أبو سعيد وسألته، تبين لي بأن الحرمة عندها بيت، يقول الورثة ملزمين أنهم يرثون هذا البيت، هل نعطيها من الزكاة؟ أبو سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن مات وعليه ديون لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة، وهذا قول قوي جدا عند أهل العلم. هناك قول بأنه لا بأس بإعطائه من الزكاة، لكن القول الأول قوي جدا، القول الأول قوي جدا، ولا يعطى الميت الذي خلف دينا من الزكاة، هذا الأمر الأول. لأن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والزكاة فيها أخذ وإعطاء والميت ما يأخذ. الأمر الثاني بارك الله فيك، يعني إذا مثلا توفي الشخص وما ترك شيء من الأموال وعليه ديون، ويعني من يطلبه من الغارمين مصر على الأخذ، بعض العلماء يقول يعطى لا بأس، يعطى من الزكاة إن لم يوجد إلا الزكاة، إن لم يوجد إلا الزكاة، يعني لا صدقة ولا وقف ولا تبرع ولا شيء، قالوا ممكن أنه يقضى عنه الدين من الزكاة. وهذا قول كما ذكرت لك يعني ممكن أن يلجأ إليه في مثل حالات ضيقة. الأمر الثالث، هذه الحرمة اللي ماتت الله يرضى عليك، أول شيء يصنعونه أنتم يعني أقاربها، أول شيء تصنعونه تبيعون البيت، وأول شيء تقضونه الدين. ما للورثة سبيل ولا حق أنهم يجون يقول عطونا حقنا من البيت، أول شيء الدين، أول ما يقضى عن الميت الدين، ثم بعد ذلك الوصية. فإذا كانت كاتبة وصية لغير وارث تنفذ الوصية في حدود الثلث، ثم بعد ذلك تقسم مسألة ما يتبقى من ثمن البيت على الورثة اللي ذكرتهم أنت، خوات مثلا وعيال عم وشيء من هذا القبيل اللي ذكرتهم، وهذه مرجعها إلى المحكمة. ولذلك أخوي الفاضل بارك الله فيك، لا تعطون هذه الميتة من الزكاة لأن ما تستحق. الأمر الثاني، خلفت بيتا، هذا البيت يجب أن يباع، ويجب أن يقضى دين هذه الحرمة من البيت أولا، ثم إذا كتبت وصية تنفذ الوصية، وبعد ذلك تقسم بقية التركة. بارك الله فيك ورضي عنك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لفحص كورونا، هذه مسحة الأنف، هل تفطر الصائم؟ الجواب لا، بالنسبة لمسحة الأنف أو حتى فحص الدم، هذا إذا يعني عمله الصائم في رمضان ما عليه شيء ولله الحمد، صوم صحيح. علي يسأل يقول بأنه كان يشعر بصداع بالأمس، ويعني يقول خفت أني أذهب أخشى أن يكون عندي كورونا، وحجزت نفسي يعني ما ذهبت إلى الصلوات، هل علي شيء؟ علي بارك الله فيك، ليس عليك شيء، وقد أحسنت. فإن من بدت علي علامات مثلا صداع أو مثلا حرارة أو شيء من هذا القبيل، ويخشى أنه إن ذهب قد يكون مصاب بكورونا خشية أن يعدي الآخرين، أحسنت وقد فعلت الشيء الواجب، أنك بقيت في بيتك تصلي في بيتك بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا بقيمة، فأبشر بخير، أنت تنال إن شاء الله أجر الجماعة، ولكن حجرك وحجزك لنفسك هذا أمر واجب حتى لا تعدي الآخرين. وإذا تبين لك بأن الحرارة هذه طبيعية وعادية، وأنك لم تلتقط الفيروس ولم تصب بكورونا، ترجع وتصلي في المسجد بارك الله فيك. علي يسأل يقول إذا أخطأ المؤذن في رمضان لأذان المغرب، يقول وأفطرنا على أذانه وتبين بأن الشمس لم تغرب، ماذا علينا؟ ما عليكم شيء يا علي بارك الله فيكم، من إذا أخطأ المؤذن فأذن قبل الوقت وأفطر الناس فلا شيء عليهم ولله الحمد والمنة، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح الإمام مسلم حديث قدسي قال الله قد فعلت، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ من الأعذار التي لا يؤاخذ عليها الإنسان ولله الحمد والمنة، لكن واجب على هذا المؤذن أن ينصح وأن يذكر وأن يخوف بالله لأنه مؤتمن. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولذلك المؤذن مؤتمن على الأذان، ولاحظ لو أذن المؤذن قبل الوقت أفطر الناس، فإذا تعمد ذلك حمل أوزارهم وآثامهم وهم ليسوا هم لا يكون عليهم شيء. أما إذا كان مخطئا فينظر، فإذا كان متساهلا يعني ما ينظر في الساعة ولا في التقويم وإنما هكذا كيفما اتفق، هذا يأثم، هذا يأثم، يجب عليه أن يتحرى وأن لا يؤذن قبل الوقت. وأما إذا تحرى واجتهد ثم سبحان الله ظن ظنا آخر فما علي شيء ولله الحمد والمنة. علي يسأل يقول: سمعتك مرة في جواب على مسألة صوت المرأة وقلت بأنه ليس بعورة. يقول يعني سمعنا يعني كلام في هذا، كيف يعني ومتى يكون صوت المرأة عورة؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في المسجد مع أصحابه وتأتي المرأة فتتحدث معه وتتكلم معه وتسأله، بل بعض النساء سألنه أسئلة خجل منها بعض الصحابة، خجل منها بعض الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء بالكلام، فتأتي المرأة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أبايعك على أن لا أشرك بالله شيئا وعلى أن لا أسرق ولا أزني ولا 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 ولا، موجودة هذه البيعة النساء المعروفة. فصوت المرأة ليس بعورة. الذي نبه عليه القرآن، نبه عليه كتاب ربنا جل وعلا، هو الخضوع بالقول، أن تخضع المرأة بالقول. قال جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والخضوع بالقول هو التغنج أو الميوع أو الكلام الرخو الذي يحرك الساكن ويهيج الغريزة، هذا المعنى، بأن المرأة إذا تكلمت مع الأجنبي تتكلم مثل ما نقول الآن يعني بعرفة برسمية، تتكلم بشكل رسمي، ما تتكلم مثل ما تتحدث مع زوجها مثلا في حالة يعني حالة خاصة بينهما، لا، لا تخضع بالقول. الخضوع بالقول هو ترقيق الكلام والتغنج فيه، لأن هذا يجعل الذي في قلبه مرض يطمع في هذه المرأة كما بين الله جل وعلا، هذا هو المعنى بارك الله فيك. ولذلك المرأة إذا اتصل عليها رجل أجنبي ترد عليه بشكل رسمي: عليكم السلام مثلا، ما تبدأ تسترسل معه بالحديث والكلام وكذا، تنبه لهذا بارك الله فيك. أبو سعد من السعودية يقول: أنا أتداول بالعملات الرقمية. يقول هذه العملات يعني من مشاريع رقمية، مشاريع تقنية عفوا، يقول أضارب فيها، ما الحكم؟ يقول يعني وقفت على أكثر من كلام. أبو سعد بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة في الشريعة أن الأصل في العادات والمعاملات الحل والجواز والإباح، ولذلك الأصل في التجارة والبيع والشراء، سواء الأمور العادية الأمور التقنية، كل شيء فيه بيع وشراء الأصل فيه الحل والجواز والإباح. الأمر الثاني التحريم طارئ، بمعنى أن الشريعة حرمت بعض البيوعات، حرمت الربا، حرمت الغش، حرمت الغرر والقمار مثل ما ذكرت أنت في سؤالك، الميسر، حرمت الشروط التي يضعها أحد المتعاقدين تتنافى وتتصادم مع نصوص الشريعة بهذه الطريقة. مسألة الآن ما ذكرت من العملات الرقمية، أنا والله غير محيط بها يا أخي أبو سعد، بمعنى أن قد يوجد شيء منها مباح وقد يوجد شيء منها محرم، ولذلك تعرف الآن عندنا هذه النازل هي من النوازل، أمر طارئ جديد، ليست يعني شيئا واحدا وإنما مختلفة مختلف. فأنت تحتاج بارك الله فيك أبو سعد أنك تذهب إلى أحد طلاب العلم أو أحد المشايخ وتذكر نوعية المعاملة، تذكر نوعية المعاملة، هل هذه المعاملة بهذه الطريقة وبهذه الشروط صحيحة ولا لا، بهذا تطمئن بحول الله تعالى وقوته. محمد من مصر، طبعا محمد اتصل بنا في قبل أيام وسأل عن قضية الإكراه وقال الإكراه الاختياري، طبعا أنا أجبته وعطيته درس فقهي أذكر في هذا الباب وتوسعنا في هذا المسألة. اليوم وضح المسألة، يقول بأن والده مريض بكورونا وما وجد يعني قيمة علاجه، يقول لجأت إلى جمعية من الجمعيات التي هي من ديانات أخرى غير ديانة الإسلام، يقول أعطوني وساعدوني وبعدين قالوا لي يعني دعوني إلى أني أدخل في دينهم وخيروني إما نكمل لك العلاج وإلا تدخل في دينا نكمل لك العلاج أو لا نكمل العلاج إذا أبيت. يقول هل هذا من الإكراه؟ يا محمد بارك الله فيك، هذا ليس من الإكراه، ولا يجوز لك أن تستسلم لمثل هذه الدعوة ولا أن تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل. الوالد هو المريض رحمة حفظه الله وشفاه وعافاه وتمم عليه الصحة والعافية، وأنت بارك الله فيك يعني أنت مطالب صحيح بأن تعالج والدك، لكن على حساب الدين، لا على حساب خروجك ومروقك من الإسلام. وهذه ليست مسألة متعلقة بقضية الإكراه. الإكراه أن يوضع السلاح على رأسك يقول إما أن تكفر وإلا قتلناك، هذا المعنى. أما قضية والله شخص مريض الآن ومخير الآن، إما أن يعالج، إما أن يعالجونه فيخرج من الإسلام، وإما أن يبقى، لا يبقى يبقى. الكلام كلام الإكراه بارك الله فيك تحدثوا فيه عن الإكراه الملجئ، قال العلماء ضبطوه بأنه الذي فيه تهديد بالقتل أن يقتل مثلا، هذا الذي نص عليه العلماء. والمسألة كورونا يعني ليست من المسائل التي هي ضرورية، في حالات صحيح وفي حالات غير صحيح. وبعدين يعني ما أدري أنا يعني هل غابت فعلا الجمعيات، هل غابت المستشفيات اللي في بلدك؟ أنا أشعر في مبالغة يا أخي الفاضل محمد، في مبالغة، في مبالغة. المستشفيات جميع مستشفيات دول العالم والدول العربية والإسلامية تستقبل مثل هذه الحالات. هل انعدم أهل الخير؟ يعني لا يعقل أبدا. يعني نحن ولله الحمد نشاهد في بلاد إسلامية فقيرة بمجرد أن يشعر بحالة إنسانية يهب الناس، بعضهم يبيع الثياب اللي عليه علشان أنه يتصدق على هذا الفقير. فلا تلجأ لمثل هذه الأحوال يا محمد بارك الله فيك، ولا يعني تطرح مثل هذه الأشياء في قضية ما لها يعني ليست بذات أهمية فيما يتعلق في مقابل الدين. أنا أقصد في مقابل الدين تشكر على اهتمامك بوالدك، تشكر على عنايتك به، تشكر على حرصك على شفائه، لكن ليس على حساب الدين بارك الله فيك. أغلى ما يملك الإنسان دينه، أغلى ما يملك الإنسان دينه. تدري يا محمد أن الله لما أحبك أعطاك الدين، الدين ما يعطيه الله كل أحد، الدين ما يعطيه الله كل أحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، ما يعطيه إلا من يحب. حبك الله وأعطاك الدين ترفضه، انتبه. حتى لا تقول لإكراه، هذا ما له علاقة بالإكراه بارك الله فيك ورضي عنك. وبعدين يا محمد سامحني، يعني أنا والله والله لو جلست في الشارع تمد يدك للناس تقول أنا والدي مريض أعطوني، أفضل لك من أنك تذهب وتخرج عن دينك. لو مديت يدك للناس ها عند أبواب المساجد وفي الشوارع وفي الأسواق أفضل. لماذا؟ لأن هذا فيه أقصى ما يمكن يعني كسر في الخاطر وذهاب مروءة مثلا، لكن ذاك فيه ذهاب دين، ذهاب الإسلام. تنبه لهذا بارك الله فيك. صلاح من عجمان بارك الله فيه يقول بأن زوجته صلت في الروضة الشريفة وشافت بعض النساء يبكون وهي ما بكت، عليها شيء؟ ما عليها شيء يا صلاح بارك الله فيك، ما عليها شيء ولله الحمد. ليس من شروط الصلاة في الروضة الشريفة البكاء، بل قد يكون مكروه، بل قد يكون محرم، قد يكون مكروه قد يكون محرم إذا صحبه نياحة وأصوات ونحيب ولطم، هذا ما يجوز، هذا في الإسلام، هذا من عادات الجاهلية. وبعدين ما عرفنا أحد من أمهات المؤمنين ولا من الصحابيات أنهن إذا صلينا في الروضة الشريفة أنهن يبكين، ما عندنا شيء من هذا، ولا عندنا دليل على أن من صلى في الروضة الشريفة ولم يبكي فلا صلاة، لا ما عندنا شيء من هذا، هذا ما عندنا شيء فيما. قل زوجتك تطمئن الحمد لله. وبالنسبة للنساء الأصل طبعا أنهن ما يزرن المقابر، والأصل أنهن ما ينتحبن، ولا عند مثلا عندما يأتينا إلى مثل هذه المواطن أو يبكين أو يرفعن الأصوات، هذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. صلاح يسأل يقول بعض الشباب ينكتون للأسف الشديد في رمضان عند السحور وعند بعض الأشياء، يقول يعني يريد نصيحة. يعني بالنسبة للمزاح يا إخواني يا أخواتي على نوعين، مزاح محمود ومزاح مذموم. المزاح المحمود هو ما كان مزاحا مبنيا على الصدق والحق، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه حتى قالوا له يا رسول الله تمازحنا؟ قال نعم ولا أقول إلا حقا. ولذلك الإنسان يمازح بالصدق وبالحق، ويعني الطرف هذه يسمونها الطرف الواقعة، أما أن يختلق طرفة وينسجها ثم يروجها على الناس هذا كذب. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ويل ثم ويل للذي يكذب ليضحك الناس، يكذب ليضحك الناس. فهذا المزاح المحمود، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته عجوز قالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال لا يدخل الجنة عجائز، فبكت، فقال أخبروها بأنها ترجع بكرا ولما قال له رجل حملني يا رسول الله قال إن حاملوك على ولد الناقة. قال وماذا أفعل بولد الناقة؟ قال وهل تلد النوق إلا الجمال؟ وقال لأنس هذا الأذنين، وقال للمرأة زوجك الذي في عينيه بياض، يمازحها صلى الله عليه وسلم، يمازح أصحابه صلى الله عليه وسلم. أما المزاح المذموم القبيح فهذا المزاح المبني على الكذب والعياذ بالله، بأن يكذب الإنسان كذبة ثم يروجها على أنها واقع ليضحك الناس. ويل ثم ويل، قال العلماء ويل واد في جهنم، وقيل كلمة تهديد، كلمة تهديد يعني له الويل يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. والمزاح المذموم القبيح ليس سواء من حيث عظمه وخطورته، فالمزاح المتعلق بأمور الشرع والدين هذا استهزاء والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن يختلق نكتة على الأذان أو على الصلاة أو على السحور أو على الإفطار هذا وقع في شر أعماله، وقع في أمر عظيم نسأل الله العافية والسلام. شعائر الإسلام ليست محل السخرية والتنكيت والطرف، على الناس أن يتقوا الله. للأسف الشديد ظواهر كثيرة حتى في أيام الأضحى يسخرون على الأضاحي ويسخرون على كذا وينسجون من الكذب والمين قصص وكذا يروجون على الناس. على الناس أن يتقوا الله، نحن في شهر موسم من أعظم المواسم عند الله عز وجل، هذا شهر العبادة وليس شهر النكت، هذا شهر الطاعة وليس شهر المزاح، هذا شهر الجد وليس شهر الكسل، هذا شهر فرصة العمر، والله فرصة العمر للإنسان، هذا رأس مالك في هذه الحياة، والله إن ذهب قد لا يعود لك. ما نذكر في العام الماضي أناس صاموا معنا كثير، كلنا نعرف جيران وأصدقاء وأرحام وأقارب وزملاء، وبعضهم نعرفهم ولا يعرفون، مشهورين كانوا يؤملون أن يصوموا في هذا العام، ما صاموا، ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة. ولذلك أنت يا من تمزح ويا من تنكت على الشرع وعلى الدين وعلى الشعائر تأمن أنك تعيش إلى رمضان القادم فتحمل؟ وبعدين سبحان الله العظيم بعض الذنوب تموت بموت صاحبها، في ذنوب تموت بموت صاحبها وفي ذنوب لا ما تموت بموت صاحبها، مثل هذه المصائب الآن التي يخلفها الإنسان وراءه، بعض المقاطع الفاضحة وبعض النكت يختلقها الإنسان ويروجونها الناس إلى يوم القيامة، وزرها على هذا الميت، وزرها عليك أنت يا من اختلقتها وأنشأتها وسخرت من دين الله سبحانه وتعالى، كل من نقلها فوزرها عليك في المقام الأول. أسعد إنسان حينما يموت تموت ذنوبه معه، هذا هنيئا له. لماذا؟ لأنه خلاص انقطع العمل. لكن المصيبة في شخص يموت ولا تموت ذنوبه، تبقى ذنوبه يتناقلها الناس، سواء صنف كتاب ولا نشر مقطع ولا كتب مقالة ولا عمل شيء، كله مضاد لكتاب الله ولسنة رسول الله، أو استهزاء بدين الله، أو طعن في سنة رسول الله أو في كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع وأن يوفقنا للحق، والحمد لله ما دام أن باب التوبة مفتوح يعود يعني الإنسان. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا يعرفون الناس إنها مو صحيح، حتى لو علم الناس أنها مو صحيح أنت جالس تستهزئ، أنت بهذه النكت توهن من يعني من صورة الإسلام وتضعف من هذه الشعائر، تجعلها يعني سهلة على ألسنة الناس أنهم يتكلمون ويتحدثون في شعائر الإسلام. أبو ليث من العراق يسأل عن صحة حديث من صلى علي 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة، ومن صلى علي كذا وكذا قضيت له 100 حاجة. أبو ليث بارك الله فيك، هذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له، وهذا لا يعني عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دين الإسلام ومن دين الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد. لكن أن نأتي فنختلق أحاديث لأجل أن نقول صلوا على النبي، هذا أمر خطير وعظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست بحاجة إلى أحاديث مكذوبة أو أحاديث ضعيفة، الأحاديث الصحيحة ولله النص القرآن يكفي هذا. لو لم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء لكفانا هذه الآية الكريمة. بارك الله فيك. أبو ليث يسأل يقول أيهما أفضل أن أقول لشخص الله يبارك في عمرك أو الله يطول عمرك؟ إذا سألتني من حيث الأفضلية فالأفضل أن تقول اللهم بارك له في عمره، أو أسأل الله أن يبارك لك في عمرك. لماذا؟ لأن الأجل قضي، مثل ما كان الإمام أحمد رحمة الله لما يقال له أطال الله عمره قال الدعاء في أمر قد قضي، في أمر قد قضي. وإن كان يعني يجوز لك أن تقول اللهم أطل عمره، يا مثلا أسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته، أسأل الله تعالى يعني أن يمد في عمرك، جائز. لكن سألتني عن الأفضل، لا، الأفضل أن تسأل الله أن يبارك له في عمره. أحمد بن الفجيرة بارك الله فيه يقول يعني إذا كان الشخص يقرأ القرآن وأراد أن يكمل لكن عن طريق الاستماع، هل يكون بهذا الاستماع مثلا قد أكمل يعني الختمة؟ يقول مثلا في السيارة ما يستطيع يقرأ، يستمع. المرأة في المطبخ تستمع، قرأت جزء جزئين وحبت أن تكمل الجزء الثالث تستمع. أحمد بارك الله فيك، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا لا يكون ختمة، وإنما الاستماع عبادة، عبادة مستقلة، يعني عبادة مستقلة. أما الختمة فهي أن تقرأ بنفسك، تقرأ بنفسك، لكن هذا لا يمنع وأنت في السيارة أن تستمع، استماع عبادة وتؤجر على ذلك. والمرأة في المطبخ تستمع، استماع عبادة وتؤجر على ذلك. لكن قضية ختمة القرآن أنك تقول والله أنا ختمت الآن، يكون بقراءتك وبتحريك لسانك بلسانك بالقراءة. أحمد بن الفجيرة يقول يعني عندنا المواليد يعطونهم هدايا، يقول هل هدايا هذه لمن؟ للأب للأم لمن؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للهدايا التي تعطى للمواليد هذه مرجعها إلى العرف، مرجعها إلى العرف، والعرف له سلطان في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام طبعا غير المنصوص عليها. فلذلك مثل هذه الأشياء للعرف دور قوي في الحكم. فلذلك الآن هل الآن جرت عادة الناس أو أعراف الناس على أن الهدايا تعطى للمرأة الوالد إذا ولدت مثلا، يعني يأتون لها في هذه الفترة ويقصدون المرأة، فإذا كان يقصدون المرأة فيكون هذا للمرأة، يكون هذا للمرأة. هل المقصود لا للولد، للولد مثلا يعني إذا جاء المولود فيأتون له بمثلا الهدايا، بعض الناس يأتي بالدراهم يعطي فلوس مثلا، بعض الناس يأتي بالذهب إذا كانت المولودة بنت، بعض الناس يأتي بملابس مثلا. هذا طبعا الملابس معروف أنها للولد، لكن النقود المشكلة وين؟ هل هي للأم أم للأب؟ وبالمناسبة عفوا أن الأب خارج الحسبة، يظهر والله أعلم أن الأب خارج الحسبة، الكلام بين المولود وأمه، بين المولود وبين أمه. فهذا راجع للعرف يا أخوي أحمد بارك الله فيك. إذا كان والله لا يقولون نحن أتينا بهذه الهدايا للولد، خلاص الولد يملك وتقوم عليه أمه، فالمال اللي يجيه بعض المواليد ما شاء الله يجيهم أموال بالآلاف، هذا المال للولد وليس للأم. لكن إذا كان العرف لا يقول أصلا هو للأم والولد تبع تنفق عليه، فيكون للأم بارك الله فيك. والله يعين الرجل لأنه خارج الحسبة، الأب ها يكون خارج الحسبة. أم سيف من العراق تقول متى أفطر؟ يعني هل أكون يعني هل أفطر بمجرد أول الأذان أم آخر الأذان؟ أم سيف بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولذلك بمجرد غياب قرص الشمس يفطر الإنسان. طبعا الآن نحن في المدن ما نشوف الشمس، علامة غروب الشمس الأذان، فبمجرد أن يقول مؤذن الله أكبر نفطر، ما ننتظر إلى آخر الأذان كما يفعل بعض الموسوسين وبعض المتنطعين وبعض الغلاة، ها ما نفعل هذا، بمجرد أن يقول الله أكبر نفطر. بارك الله فيك. أم سيف تقول بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، نقولها بعد الأذان مباشرة أم بعد الدعاء؟ الذي يظهر يا أخت الفاضلة من ترتيب الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تكون بعد الأذان، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فبعد ما تنتهي من الأذان تقولين اللهم صل على محمد. أم محمد بن أبو ظبي تقول أنا اغتسلت من الحيض بعد الساعة الثامنة لما رأيت الطهر، تقول يعني عفوا هي تقول عن امرأة تقول اغتسلت من الحيض بعد الساعة الثامنة لما رأت الطهر، تقول قضت صلاة الفجر، تقول العصر نزل عليها صفرة أو كدرة، وتقول شكت ماذا تفعل. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه المرأة لا يجب عليها أن تقضي صلاة الفجر. لماذا؟ لأن كانت فترة صلاة الفجر عليها العذر الشرعي، عليها العذر الشرعي، وإنما طهرت في الساعة الثامنة كما ذكرت أنت في سؤالك، ولذلك ما يجب عليها أن تصلي الفجر لأن وقت الفجر قد خرج بطلوع الشمس، والطهر ما حصل إلا بعد طلوع الشمس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب عليها أن تقضي هذا اليوم لأنه دخل عليها أذان الفجر وهي عليها العذر الشرعي، عليها العذر الشرعي، ولذلك هذا اليوم تقضيه. بالنسبة لصلاة العصر الآن تصليها، قولي لها الآن تصلي صلاة العصر. لماذا؟ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء، هذه طهر. أي امرأة رأت الطهر واغتسلت ثم رأت كدرة أو صفرة أو خيوط أو فرازات هذه ليست بشيء، تتوضأ وتصلي مباشرة. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول يعني أنا جمعت لابني كفارة يمين إطعام 10 مساكين، تقول يعني كيف أفعل فيها، يعني هل مثلا طبخ أم كذا؟ أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة اليمين المنعقدة هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت الآن جمعتي له لأجل أن يطعم. الإطعام طبعا سواء كان نيئا أو مطبوخا الأمر واحد، وإن كان الطبخ أفضل، إن كان مطبوخا أفضل، لكن إطعام. طبعا الراجح من قول أهل العلم هي وجبة تغني إنسان بالغ مكلف، تغني إنسان بالغ تغنيه، يعني مثلا عندنا الرز واللحم وإدام مثلا بهذه الطريق، فتطبخين أفضل، تقولين والله أنا ما أستطيع، تأخذين بارك الله فيك يعني رز مثلا مع لحم مع كذا وتذهبين به إلى الفقراء والمساكين. أمة الله تقول سمعتك تقول يعني بأن أبواب الجنة تغلق، بأن أبواب الجنة تفتح في رمضان وأبواب النار تغلق في رمضان، تقول يعني هل هذا يوم القيامة ولا الآن؟ لا الآن يا أختي أمة الله، الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. بارك الله فيك، الآن الجنة، الجنة الآن، الجنة والنار موجودة ولله الحمد والمنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أختي الفاضلة انتهى وقت البرنامج، إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أكمل بقية الأسئلة الخاصة بك، وأيضا الأخت أم فواز من الكويت وأبو خليفة من الشارقة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.